عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة حسان البشير ونوران عطلة. والبداية من العناوين.
المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يقرر تقديم شكوى في مجلس الأمن لاتهام إسرائيل بالاعتداء على الأراضي اللبنانية.
انطلاق جولة جديدة من مسيرة العودة الفلسطينية مع تخوف إسرائيلي.
أمير قطر يعلن استعداد بلاده للاستثمار في إعادة أعمار العراق بقيمة مليار دولار.
وإلى التفاصيل، حيث ندد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بالإنشاءات التي تقوم بها إسرائيل لبناء جدار فاصل في نقاط التحفظ على الخط الأزرق قرب مستعمرة مسكاف عام، واعتبرها اعتداء على لبنان.
وقال المجلس عقب اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بحضور قيادات عسكرية وأمنية ورئيس الحكومة وأيضا وزراء آخرين، ما يحدث يعتبر خرقا واضحا للقرار الدولي رقم 1701.
وقرر المجلس الأعلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن وتكثيف الاتصالات الدولية لشرح موقف لبنان من هذا التعدي الإسرائيلي، وطلب اجتماعا طارئا للجنة ثلاثية لبحث المستجدات وإعطاء التوجيهات اللازمة لقيادة الجيش لكيفية التصدي لهذا التعدي.
للتعليق حول هذا الموضوع تنضم إلينا دكتورة ليلى نقولة، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية. بعد التحية دكتورة ليلى، لقد قدمت لبنان شكوى ضد إسرائيل، ما هي الأدلة التي استندت إليها لبنان لتقديم هذه الشكوى؟
نعم، لقد بعد انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000، لقد قامت قوة مشتركة من لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة بترسيم الخط الأزرق وهو خط الانسحاب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان، وهو بطبيعة الحال يعني يتطابق في كثير من الأماكن مع الحدود الدولية المعترف بها، ولكنه هناك بعض الأماكن التي تحفظ عليها لبنان. اليوم الإسرائيليون لقد بنوا حائطا من الإسمنت ودخلوا فيه داخل الخط الأزرق من الناحية اللبنانية. لقد وجد لبنان أنه من الأفضل له أن يذهب إلى الأمم المتحدة ويقدم شكوى، خاصة أن اليونيفيل تستطيع أن تتحقق من خط الانسحاب، وهناك خرائط في الأمم المتحدة التي تثبت خط الانسحاب الإسرائيلي وهو الخط الأزرق، وتستطيع أن يعني نحاول في لبنان أن يكون الأمر بطريقة دبلوماسية على أن لا يؤدي هذا التصعيد إلى يعني توتر عسكري قد يعني يؤدي إلى حرب إقليمية فيما لو يعني بدأ بشرارة صغيرة قد لا يعرف كيف ينتهي الأمر.
ماذا عن طبيعة التحركات وخاصة الدبلوماسية لتوضيح حقيقة ما يحدث؟
نعم، يعني يمكن للبنان أن بشكل عام وبشكل أساسي أن يستدعي القوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان قوات اليونيفيل للتحقق من أن الإسرائيليون اليوم يخترقون السيادة اللبنانية، وأنهم يضعون القواعد الإسمنتية في ضمن نقطة متنازع عليها بين حدود لبنان وإسرائيل، وشرح هذا الأمر على الخرائط. ولكن نحن بشكل عام نعتقد أن الموضوع أن الإسرائيليون يتقصدون اليوم الاستفزاز، فالموضوع لا يؤثر عسكريا على إسرائيل لو تراجعت يعني أمتار إلى الوراء ولم تثر الحساسية التي تثير هذه الضج في لبنان وفي العالم بشكل أساسي في بموضوع أمتار قليلة. ولكن نتنياهو اليوم يريد أن يفتعل ضجة ما، يريد أن يحقق إنجازات ما على الحدود مع لبنان، وهو يعرف أن جميع الدول اليوم غير معنية بالتصعيد، الدول الإقليمية ولا الدول الكبرى اليوم المتواجدة في المنطقة وخاصة روسيا تدفع المنطقة إلى مزيد من الهدوء، لذلك هو يستغل هذا الموضوع بالتصعيد لكي يظهر انتصارا ما على اللبنانيين في الداخل الإسرائيلي. ولكن نحن سوف نتعامل مع الموضوع بطريقة هادئة، بطريقة حكيمة لئلا نعطيه ما يريده، أي تصعيد على الحدود ينجر إلى ما لا تحمد عقباه.
ولكن في حال عدم استجابة مجلس الأمن للشكوى، ما الذي يمكن أن تفعله لبنان؟
نحن نعتقد أن الإسرائيليون اليوم يعني بشكل أساسي، وطالما هم يعني مستمرون بهذه السياسة العدوانية ويتلقون دعما واضحا من الولايات المتحدة الأمريكية، فهم سوف يحاولون دائما أن يعني يتعدوا على السيادة اللبنانية. هناك انتهاكات يومية للسيادة اللبنانية عبر خرق الأجواء، عبر خرق البحر الإقليمي، وكان هناك محاولة أيضا للسيطرة على الغاز اللبناني في يعني في البلوكيت رقم 9. نحن نعتقد أن لا يردع إسرائيل إلا مبدأ القوة. اليوم نستعمل القوة الدبلوماسية، وفي حال أرادت إسرائيل أن تستمر في انتهاكاتها وأن يكون هناك تصعيد ما أو استفزازات جدية وحادة على الحدود، فلبنان سوف يتعامل مع الموضوع بكل جدية وحسم، والجيش اللبناني مستعد لأي احتمالات. أنا لا أعتقد أن اللبنانيين اليوم في ظل هذه الظروف في المنطقة، وفي ظل أن المنطقة اليوم تتجه إلى حلحلة ما، يعني خاصة في سوريا، ولبنان يتجه إلى استقبال القمة اقتصادية عربية، لن يلجأ لبنان إلى أي تصعيد عسكري سوف يضره ويضر اقتصاده، ولكن سوف يحتفظ لبنان بحق الرد، سوف يحتفظ بحقه في تحرير كافة كل شبر من أراضيه، إن لم يكن اليوم فيكون غدا. نحن نختار الوقت والتوقيت المناسب لكي نحرر أرضنا ولكي نستعيد سيادتنا، ولكن لن يستطيع نتنياهو أن يفرض علينا وقتا لا نريده، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، وفي ظل حاجة لبنان إلى القمة الاقتصادية العربية التي سوف تعقد في أواخر هذا الشهر.
قالت صحيفة إذاعات أحرنوت الإسرائيلية إن هناك تخوفات لدى الجيش الإسرائيلي من حدوث مفاجآت خلال مظاهرات مسيرات العودة اليوم على الشريط الحدودي لقطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يتخوف من اقتراب الفلسطينيين المتظاهرين من السياج الحدودي أو التسلل عبره أو إلقاء عبوات ناسفة أو إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة أو الطائرات الورقية المشتعلة التي انتشرت الأسبوع الماضي رغم توقفها لفترة طويلة.
وذكرت الصحيفة العبرية أن هناك توقعات بمشاركة أعداد كبيرة خلال تظاهرات اليوم، مشيرة إلى أن التظاهرات ربما تكون هادئة نسبيا بسبب تدخل الوفد الأمني المصري لتهدئة الأوضاع على الحدود.
وينضم إلينا من غزة المحلل السياسي إبراهيم المدهون. بعد التحية، صحيفة يدعوت أحرنوت قالت أن الجيش الإسرائيلي متخوف من مسيرات العودة اليوم، فلماذا هذا التخوف؟
هناك مبالغات إسرائيلية في الدعاية ضد مسيرات العودة، خصوصا أن هذه المسيرات خيبت توقعاتهم بأنها ستنتهي بعد يوم أو بعد يوم أو بعد مدة محددة، وهي مستمرة لأشهر عديدة، ويبدو أنها لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها المتمثلة رفع الحصار. ربما التخوف الإسرائيلي بسبب خطوة الرئيس محمود عباس الأخيرة، والتي انسحب من خلالها من معبر رفح وزاد الحصار وتم إغلاق المعبر، وبسبب أيضا تلكؤ السلطات الإسرائيلية في السماح للمنحة القطرية بأن تستمر أو أن تستمر في يعني فيما تم الاتفاق عليه من تفاهمات، ولهذا يبدو أن هناك تحشيد أقوى من كل أسبوع هذه المرة لإصار رسالة فلسطينية نفادها أن في حال تم التراجع عن التفاهمات إغلاق معبر رفح وإيقاف المنح القطرية وإغلاق المعابر وتراجع بعض الإجراءات الإسرائيلية، فأعتقد أن هذا سيفتح الباب أمام تكهنات وأمام احتمالات محددة، أهمها زيادة وتيرة مسيرات العودة من جهة، وحتى قد يصل إلى حالة من حالات التصعيد والاشتباك العسكري من جهة أخرى.
ماذا عن مشاركة اليوم؟ هل هي كبيرة وكيف تبدو الفعل؟
أنا باعتقادي أن هناك حالة تحشيد أكبر من كل ذي مرة، هناك غضب فلسطيني بسبب التلكؤ الإسرائيلي بموضوع التفاهمات وبسبب إغلاق معبر رفح وانسحاب السلطة الفلسطينية، وهناك رؤية فلسطينية أو رؤية في لدى المقاومة لدى حماس بالتحديد أن المسيرات العودة حققت مجموعة من الإنجازات، أهمها الفتح مع بالرفح وأيضا السماح بالمنح الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة ممثلة في المنحة القطرية وغيرها من المنح الأممية، وأي تراجع أو تلاعب في ذلك هذا يعني العودة إلى المربع الأول وهو تحشيد الجمهور والعمل على وقف تفاهمات التهدئة والهدوء والذهاب إلى سيناريوهات متعددة.
ما الذي يمكن عمله سيد إبراهيم لتجنب سقوط قتلى جدد بصفوف المشاركين في المسيرة؟
هو التظاهر السلمي حق يعني يقفله القانون وتقفله الشرائع الدولية، وأعتقد أن الإشكالية في هذا الموضوع لدى الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن يكون هناك ضغط رسمي عربي وأممي على الاحتلال الإسرائيلي ألا يعامل المدنيين العزل بالرصاص والقتل، وأن يتفهم أن هذا حق من حقوقهم المشروعة، وأن يستجيب لمطالبهم مثلا بتعزيز حق العودة وأيضا برفع الحصار الكامل عن قطاع غزة. وهناك نداءات وكتبنا قبل ذلك كثيرا وتحدثنا أنه يجب على الشباب الفلسطيني أن يحافظوا على سلمية المسيرات، وأعتقد أن هناك استجابة واضحة لدى الشباب الفلسطيني بسلمية المسيرات، فلا يوجد أي مظهر من مظاهر العسكرة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي قوته الغاشمة دائما ما يتجاوز القانون ويتجاوز الحد ويرتكب المجازر بوحشية، لأنه يأمن المعاقبة الدولية ويأمن حالة تحشيد دولي ضد ممارساته العنصرية والقمعية والوحشية. ولهذا باعتقادي أنه النصيحة التي يجب أن توجه هي في الأول والأخير للقوى الدولية والأممية لتضغط على الاحتلال الإسرائيلي ليكف عن قتله وعن استباحته للدم الفلسطيني.
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إنه مستعد للاستثمار في إعادة أعمار العراق بقيمة مليار دولار، وذلك خلال استقبال الرئيس العراقي برهم صالح. وأكد الأمير تميم استعداد دوحة لاستثمار مليار دولار في البنية التحتية في العراق في إطار إعادة الأعمار.
وذكرت قناة السومرية نيوز العراقية أن الجانبين اتفقا على إطلاق خط بحري مباشر يربط ميناء حمد في قطر بميناء أم قصر في العراق بهدف تنشيط التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا درغام الزيدي الكاتب والمحلل السياسي العراقي. بعد التحية سيد درغام، يعني لماذا تعلن قطر بأنها ستستثمر في العراق بمليار دولار في هذا التوقيت تحديدا؟
نعم سيدتي الكريمة، قطر بعد الحصار عليها باتت بين فكي الأزمة، لكن خروج الأزمة هو مفتاحه العراق. بعدما كانت قطر أحد أسباب التوتر في الساحة العراقية وأحد أسباب احتلال العراق، أصبحت الآن تريد النجاة من هذا المأزق الذي وضعته فيها بعض دول الخليج. الاستثمار بالعراق يعني الميول إلى إيران، يعني التقرب من إيران. قطر ليس لها الآن إلا دولتين إقليميتين هما تركيا وإيران، إن حصلت معهما على استثمار وعلى مشروع جديد في العراق سيكون لها أمان من تقلبات دول الخليج وحكامها ومن تقلبات السياسة الأمريكان الذين في السياسة لديهم لا صديق دائم ولا عدو دائم.
إذا ما مصلحة قطر من هذا؟
نعم كما أسلفت أن قطر هي تعاني من أزمة سياسية مع بعض دول الخليج خصوصا السعودية والإمارات العربية، فالعراق الآن الساحة المهيئة للاستثمار. أولا مصالح قطر الاستثمارية في تلك الدول ضربت، قطر مساحة صغيرة وليست لها حدود تجارية مع بعض الدول إلا عن طريق البحر، لذلك العراق بسبب موقعه الاستراتيجي وقربه من إيران التي تحاول قطر أن تكون إيران حليف لها بدل السعودية التي عانت ما عانت بعد فشل قطر ومشروع الإخوان في تونس وفي مصر. تريد قطر أن تنشئ مشروع جديد في العراق وهو سياسي، ولها أيضا لها مصالح مع أحزاب سياسية معروفة في العراق، لنتكلم ببعض الطائفية أحزاب سنية وأحزاب شيعية أخرى أيضا، فهذه الأحزاب بعضها فاز في هذه الانتخابات وأصبح له اسم في العملية السياسية العراقية. أيضا هناك ميولها إلى إيران وأيضا هناك القواعد الأمريكية الثابتة في العراق التي أعلنت عنها الولايات المتحدة وأصبحت فرض واقع على الساسة العراقيين على الحكومة العراقية وأيضا على المنطقة، أصبحت في أربيل وفي الرمادي في الحبانية وفي بغداد أيضا سفارة تضم أكثر من 15,000 موظف. إذن قطر حينما تستثمر في العراق وتستميل الجهة الإقليمية الأقوى ألا وهي إيران والجهة الدولية ألا وهي الولايات المتحدة ستكون بمأمن من محاولة السعودية العربية والإمارات العربية بأن يزعزعوا أمن قطر أو يضربوا لها مشروع سياسي جديد في المستقبل.
أخيرا، يعني كيف استقبل العراقيون هذا الدعم القطري؟
سيدتي العراق ما بين الشعب العراقي لنتكلم لا عن الطبقة السياسية، الطبقة السياسية دائما لها مصالح خاصة، لكن الشعب العراقي هو شعب نساي. حينما يتذكر بالأمس كانت قطر يد من أيدي زرع زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، اليوم حينما تستثمر قطر في العراق وإيران تعلن أن ولاء قطر لها، سيكون الشعب العراقي قد نسي تلك الصفحة وتلك الصفعة من دولة قطر وتصبح يعني لها مقبولية في الشارع. نحن لا ننسى أن الإعلام القطري كان له دور كبير في تأجيج الفتن داخل الساحة العراقية، لكن حينما يكون هناك استثمار وخصوصا بعد الهدر للمليارات التي هدرت من قبل الساسة العراقيين والفساد الإداري والمالي وأيضا بعد دخول داعش ودمار ثلثي العراق على يد هذه الإصابات وعلى يد السياسة العسكرية أو استراتيجية العسكرية الغبية التي اتبعها السيد العبادي في حرق الأرض تحت الدواعش دون الاكتراث بما بنتائج الحرب الوخيمة التي قضت على مدن وآثار وبنى تحتية كبيرة. إذن العراقي ينتظر الآن فقط بناء حتى يعود من خيام النزوح إلى بيته، وأيضا ينتظر ابن الجنوب والوسط استثمار لكي يحصل على فرصة عمل. بات العراقي دخله دون خط الفقر، إذن لا يكترث الشارع العراقي إلى من سيأتي ليستثمر، بل يكترث إلى ما سيحصل عليه من هذا الاستثمار.
إلى جولة حول العالم. قالت ماريا زاخاروف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إنه من المهم للأكراد السوريين والحكومة السورية بدء حوار مشترك في ضوء عزم الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، وأضافت أنه يتعين نقل السيطرة في الأراضي التي كانت تنتشر بها القوات الأمريكية للحكومة السورية.
قال المتحدث باسم التحالف الذي تقود الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش إن التحالف بدأ عملية انسحاب من سوريا، وقال الكولونيل شون رايان إن التحالف بدأ عملية انسحاب مدروسة من سوريا حرصا على أمن العمليات. لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للقوات.
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا معلومات لديها الآن حول إلغاء زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية إلى روسيا، بينما صرح عضو القيادة السياسية النائب السابق لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن زيارة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هانية إلى موسكو التي تم تأجيلها سوف تكون في وقت قريب.
قالت وزارة الخارجية الروسية أنه لا توجد أي مناقشات بشأن ترتيب مقايضة محتملة لجواسيس تشمل الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلن، ووصفت التكهنات بمثل هذا الاتفاق بأنها أخبار كاذبة.
فاصل قصير نتابع بعده تقريرا حول نجاح الفيلم اليمني 10 أيام قبل الزفة يؤهله للمشاركة في عدد من المهرجانات.
زيارة كثير ممنوع، جهاد كثير ممنوع.
بس على فكرة الشقر بدل ما تراعيش بسبب الناس وانتو عارف ذا الكلام، هو ذا الحوش اللي خويتنا فيه.
يا ابني هذا حوش محترم، هذا حوش محترم، هذا حوش محترم.
ما بعد النجاح الجماهيري الذي حققه محليا، يشارك الفيلم اليمني 10 أيام قبل الزفة في مهرجانات سينمائية دولية في الهند خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، وذلك قبل مشاركته المقررة في سباق جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي. المزيد حول هذا الفيلم في التقرير التالي.
هذا اللي تتمسكن قدامك دي مصيبة متجسدة بني آدم.
الموضوع ما عاد ينحلش، الشخص ده لا يطاق.
أثبت الفيلم اليمني 10 أيام قبل الزفة على تعطش الجماهير اليمنية للمشاريع الثقافية بعيداً عن الحرب الدائرة في البلاد، كما أن الفيلم سيشارك في مهرجاني بونا وجايبور السينمائيين الدوليين في الهند في يناير الحالي. وخلال هذه المشاركة سيعرض الفيلم اليمني في دور عرض سينمائي في جايبور وبونا، إلى جانب عرضه أيضاً في مومباي وناجبور ضمن مهرجانات فرعية أخرى تتبع مهرجان بونا.
وكريمي
ليش معي غيرك وكان علو؟
وكان الفيلم الذي دشنت عروضه بعدن في 21 أغسطس عام 2018 حقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً قبل أن ينتقل إلى أول مشاركة خارجية عبر عرضه في دور سينمائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أدرج هذا الفيلم ضمن قائمة تضم 87 فيلماً أجنبياً يتنافسون على جائزة أوسكار التي تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد من أرفع الجوائز السينمائية على مستوى العالم.
زيارة كثير ممنوع، جهار كثير ممنوع.
بس على فكرة الشقة قبل ما ترايش بسبب الناس غير وانتو عارف هذا الكلام.
هو ذا الحوش اللي خويتنا فيه.
يا ابني هذا حوش محترم، هذا حوش محترم، هذا حوش محترم.
10 أيام قبل الزفة هو أول فيلم جماهيري في اليمن ومن إخراج عمرو جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي مشبع بالموسيقى والأغاني الجميلة والاستعراضات التراثية المتميزة، حيث يحكي عن علاقة عاطفية بين فتاة وشاب في عدن قبل أن تندلع الحرب في المدينة قبل 3 أعوام، وكيف تغيرت ظروفهم رأساً على عقب. وقد تناول الفيلم ذلك بأسلوب درامي وحبكة مشوقة.
الآن هذه تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك.
المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يقرر تقديم شكوى في مجلس الأمن لاتهام إسرائيل بالاعتداء على الأراضي اللبنانية.
انطلاق جولة جديدة من مسيرات العودة الفلسطينية مع تخوف إسرائيلي.
أمير قطر يعلن استعداد بلاده للاستثمار في إعادة أعمار العراق بقيمة 1 مليار دولار.
أخبار الاقتصاد مع خالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعي عالم سبوتنيك، وهذه نشرة أخبار الاقتصاد. قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه مستعد للاستثمار في إعادة إعمار العراق بقيمة 1 مليار دولار، وذلك خلال استقباله الرئيس العراقي برهم صالح. وأكد الأمير تميم استعداد الدوحة لاستثمار 1 مليار دولار في البنية التحتية في العراق في إطار إعادة الإعمار. وذكرت قناة السومرية نيوز العراقية أن الجانبين اتفقا على إطلاق خط بحري مباشر يربط ميناء حمد في قطر بميناء أم قصر في العراق بهدف تنشيط التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية. اتجهت أسعار النفط على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية اليوم بعدما تلقت الأسواق المالية دعما من الآمال التي خلقتها احتمالات حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قريبا. وعلى الرغم من هذا ظلت السوق في حالة ترقب بفعل توقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي في عام 2019. أشارت مصادر وبيانات ناقلات في قطاع النفط إلى أن صادرات إيران من الخام ستتقلص بشدة للشهر الثالث في يناير كانون الثاني، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في إيجاد مشترين في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة، على الرغم من حصول مشتريها التقليديين على استثناءات. وهبطت صادرات الخام الإيرانية إلى أقل من 1,000,000 برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة مع مبيعات معتادة عند 2.5 مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات في مايو أيار. ذكرت وسائل إعلام محلية أن الادعاء العام في طوكيو وجه اليوم تهمتين جديدتين بمخالفات مالية إلى رئيس شركة نيسان موتورز السابق كارلوس غصن. وقالت صحيفة نيكيا الاقتصادية إنه تم توجيه الاتهام إلى غصن بخيانة الأمانة بنقله بشكل مؤقت خسائر استثمارات شخصية إلى الشركة في العام 2008، وبعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال 3 أعوام مالية حتى مارس أذار 2018. وغصن المحتجز منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني ينفي الاتهامات الموجهة له خلال مثوله أمام المحكمة هذا الأسبوع.
وما زلنا مع خالد عبد الجبار والأخبار الرياضية.
أهلا بكم مستمعي عالم سبوتنيك، وهذه مجموعة من أخبار الرياضة. أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم إقالة الألماني بيرند شتانغه مدرب المنتخب الأول المشارك في كأس آسيا لكرة القدم، وتعيين فجر إبراهيم بدلا منه. وجاءت الإقالة عقب ساعات من الهزيمة التي تلقاها المنتخب السوري في البطولة المقامة في الإمارات أمام الأردن بنتيجة 2-0، لتتقلص فرص الفريق في التأهل لدور 16 بكأس آسيا. مني فريق برشلونة بهزيمة أمام مضيفه ليفانتي 1-2 أمس في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وسجل كل من الأوروغوياني إيريك كاباكو وبورخا مايورال هدفي أصحاب الأرض، بينما سجل البرازيلي فيليب كوتينيو هدف برشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 85. وفي نفس الدور فاز إشبيلية خارج أرضه أمام أتلتيك بليباو 3-1، بينما تعادل ريال بيتس مع ريال سوسيداد سلبياً. قال مصدر قضائي إنه تم توجيه اتهامات لرئيس اللجنة الأولمبية اليابانية سوني كازو تاكيدا في فرنسا بسبب مزاعم فساد. وأضاف المصدر أن مكتب المدعي المالي الفرنسي في باريس وجه اتهامات للمسؤول الياباني الشهر الماضي، وكانت صحيفة لوموند الفرنسية أول من كشف عن هذه المزاعم. حقق سان أنطونيو سبيرز فوزاً لافتاً على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في مباراة حماسية امتدت لشوطين إضافيين وانتهت بنتيجة 154-147. واعتمد سان أنطونيو في المباراة على غزارة المحاولات الثلاثية الناجحة من خارج القوس، ونجح في إنهائها مع 16 سلة ثلاثية من أصل 19 محاولة. قال أندي موراي البريطاني البالغ من العمر 31 عاما والمصنف الأول على العالم سابقا والمصنف 230 حاليا، إنه قد يعتزل بعد بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب معاناته من آلام شديدة في فخذ الساق اليمنى لا يمكن تحملها أثناء اللعب. وأضاف بطل الأولمبياد مرتين أن الجراحة ستهدف في الأساس لتحسين جودة الحياة بالنسبة له أكثر من إطالة عمره في الملاعب. وخضع موراي وصيف بطل أستراليا 5 مرات لجراحة قبل عام بعدما لعب وهو يتألم لعدة سنوات، وعاد للمنافسات في يونيو حزيران الماضي، لكن الألم أجبره على إنهاء موسمه مبكرا في 2018.
هذه جولة في سبوتنيك بريك. عالم عاد مهريان المسرح العربي في دورته 11 إلى العاصمة المصرية بعد أكثر من عقد على انطلاقته الأولى بالقاهرة، جلب بعدها عواصم ومدن المنطقة العربية، حيث أقيم حفل افتتاح المهرجان الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح سنويا في مدينة عربية مختلفة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء أمس، بحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم وعدد كبير من المسرحيين العرب.
قال علماء إن درجة حرارة المحيطات ترتفع بشكل أسرع من التقديرات السابقة لتصل إلى مستوى قياسي جديد خلال عام 2018 في اتجاه يدمر الحياة البحرية. وأوضح العلماء أن القياسات الجديدة التي أخذت بالاستعانة بشبكة دولية مكونة من 3900 عوامة منشورة في المحيطات منذ عام 2000 تظهر ارتفاعاً أكبر في درجات الحرارة منذ عام 1971 يفوق تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة للتغير المناخي في عام 2013.
أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والأمراض المزمنة الأخرى من الذين يتناولون أغنية تحتوي على نسب قليلة من الألياف. وقالت الدراسة التي أجريت بتكليف من منظمة الصحة العالمية إن كل زيادة قدرها 8 جرامات في محتوى الألياف المتناولة يومياً يقابلها انخفاض تتراوح نسبته ما بين 5 و27% من إجمالي الوفيات وحالات الإصابة من أمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني ومن سرطان القولون، وتراجع كذلك خطر التعرض للسكتة الدماغية وسرطان الثدي.
كشف رئيس شبكة HBO الأمريكية ريتشارد بلابرلر عن احتواء الموسم 8 لمسلسل صراع العروش على تجربة غير مسبوقة في المشاهدة. شرح بلابلر أن كل حلقة من الحلقات 6 للموسم الجديد أشبه بمشاهدة فيلم سينمائي كامل. سيبدأ عرض الموسم 8 من مسلسل صراع العروش في شهر نيسان أبريل المقبل.
في الختام إليكم تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك.
المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يقرر تقديم شكوى في مجلس الأمن لاتهام إسرائيل بالاعتداء على الأراضي اللبنانية.
انطلاق جولة جديدة من مسيرات العودة الفلسطينية مع تخوف إسرائيلي.
أمير قطر يعلن استعداد بلادي للاستثمار في إعادة أعمار العراق بقيمة مليار دولار.
من أخبارنا الاقتصادية، أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية بعد احتمالات حل الخلافات التجارية ما بين بكين وواشنطن.
ورياضياً، الاتحاد السوري لكرة القدم يقيل مدرب منتخب الألماني برنارد تشانغا بعد خسارته أمام الأردن 0-2.
نوران عطلة وحسن البشير كان معكما في عالم سبوتنيك. شكرا لكم وإلى اللقاء.